إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعادني الله وإياكم من النار. وصلنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد في الباب 37، باب مهم، باب مهم في حياتي من أراد أن يتبصر ويتفقه ويتعلم في دينه حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قالوا أهل العلم البصيرة العلم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، اسمع ليه، أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، لأن الذي يحرمه ويحلل هو الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أي قول لأحد يخالف ما قاله ربنا عز وجل في مسألة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت اتبعته وتقول لا، فهذا خطأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دونه، لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولهذا قال المصلي في نفس الباب، قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. اسمع كلامه، أقول قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني ابن عباس رضي الله عنهم ناس ردوا له، سوف نرى المسألة التي تكلموا فيها، وهي بباب الحج. وقالوا له أبو بكر وعمر ما يرى هذا، وهو يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم. وأبو بكر وعمر لابد أن نتبعه أنا وأنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. لكن هذه في وقته. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنه ما جواب لمن قال له إن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يرى يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، ويرى يعني أن إفراد الحج أفضل. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته، شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحل إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. والحديث في الصحيحين، وهذه مسألة مهمة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسوقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا بدون هدي. ولهذا عندما وصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أجعلها عمرة في حج، يعني تحللوا الآن. وهو بقى على صلى الله عليه وسلم على إحرامه لأنه ساق الهدي. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام. واحد يقول مثلا: أنا أمشي على الإمام الفلاني لأن قال الإفراد أفضل، واحد قال من القرآن أفضل، هكذا. ولكن ما رأوا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالهدي، ويؤخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل. إذا كان له ملكة يقتدي بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. أي في أي مسألة إذا كان عندك رصيد من العلم هكذا وتتنازع مع أحد، للكتاب والسنة. طيب، قال شيخك، تقول لي: أنا أتبع شيخي فلان. طيب، شيخك كذلك لابد أن نمشي وننظر هل هو جاء بالدليل من الكتاب والسنة صريح فنتبعه. إذا كان هو يخالف الكتاب والسنة، أنت تتعصب وتقول: لا، أنا أمشي مع شيخي؟ فهنا الآن هذا هو خطر عليه. للبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. هذا لفظ البخاري في الحديث عائشة، ولفظه كذلك في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلته مثل الذي أمرتكم. فنرجع إخواني، أي مسألة الآن تأتيك أنت في حياتك وترى أن شيخ أو عالم خالف الحديث، تقول: أمشي على من؟ نمشي الحديث ولا نقول قال فنان فتى هناك، قالوا هناك تباعدوا. أيوة، هذه مسألة تباعدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ترست. فطيب، إذا كانت أنت تقول أنا نمشي مع تباعد ولا نمشي مع ترست؟ الآن لا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. وما زال العلماء رحمه الله يجتهدون في الوقائع فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. العلماء يعني يحترموا ولكن إذا كان قولهم يخالف الحديث الصحيح ما نأخذ بأقوى أقوالهم. وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده، كانوا باللقى والسمع. ولهذا البخاري رحمه الله ما أخذ الأحاديث إلا ممن في السند لابد يكون التقى بالشيخ وسمع منه، هذا من شروط البخاري. إذا ما كان التقى وما سمع ما يأخذ. ومسلم عنده بس السمع التقى بعضهم بعض. ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى أمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورواوها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين. فسأل الأمر على طالب العلم وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليد لإمامه، فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ونلخص هذا الباب ولمن أراد أن يستزيد علما أن يقرأ هذا الباب، لأنه مهم في من أراد أن يتمسك بالكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد من؟ قول من؟ إذا رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح والمسألة صحيحة، وتقول لا قال الشيخ الفلاني وقال هذا فيه خطأ. فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. ويدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي، يعني يذهبوا لرأي فلان وعلم. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام. عرفوا الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. من هو سفيان؟ سفيان الثوري والإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه. وقوله الإمام أحمد: عجبت لقول قوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة. يعني نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة. يعني إذا قلت لا مسألة، أقول لك لا أخي أنا أتبع الشافعي، والآخر يقول أنا أتبع الإمام مالك. نعم نتبعهم، ولكن هم رحمهم الله قالوا إذا صح الحديث فذلك مذهبي. طيب أنا أقول وأنت تقرأ في الحديث وتعرف فوفوه، ليه أنت الآن ما زلت متعصب وتقول أنا؟ لو كنت صادقا وتحب مالك وتحب من أبا حنيفة لاتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم كانوا يتبعون. فأنت الآن فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع. كذلك هذه مسألة أخرى. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله. والحق في المسألة واحد، ما في كثير. والأئمة مثابون على اجتهادهم رحمه الله. فالمصنف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واحتضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، وتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذ إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو. يعني يجتهد في الكتاب. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنه فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. هكذا. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. طيب لماذا الآن لمازال متعصبين وقولوا ها؟ قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا قولي الحائط. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم له مثل ذلك. وقوله: لعله إذا رد بعض قوله، أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله تعالى أن رد قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله: أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع، على خلاف فيهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويظهر ذلك في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هذا في باب الحلال والحرام، لأن كذلك لابد من التذكية، قطع الود الودجين هذا، ولا بد السكين، ولا بد التسمية، ولا بد يكون مسلم. ولمن أراد أن يستزيد يفتح هذاك الصندوق وينظر الآن إلا أكتب حلال 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 حلال، وهو كله صعق ومصعوق. أيوة أيوة. فالآن انظر في هذا، هل أنت تتبع؟ وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت به البلوى قديما وحديثا. اسمع هذا الكلام مهم. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت به البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جر. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير قال لعمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم. زلة العالم، لأن العالم إذا ما خاف الله عز وجل واتبع ما يملي عليه الذي خالف الكتاب والسنة والعامة، وهكذا يقول العالم الفلاني، قال: وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمن له حق علينا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.